إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الضياء اللامعي، إن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين، أرسله الله تبارك وتعالى بدين كامل وإصلاح شامل إلى يوم القيامة. والله سبحانه هو علام الغيوب، علم ما يصلح العباد في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وقته، فبعثه بدين يصلح الناس في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وقته، إلى أن يأذن الله بخراب هذا العالم. فديننا ولله الحمد كفيل بتنظيم الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فهو الدين الذي ينظم العبادة لله ومعاملة العبد مع ربه أتم تنظيم، وهو الدين الذي يتمشى مع المصالح أينما حلت ويطارد المفاسد أينما كانت، يتمشى مع المصالح ليحلها ويقرها ويشهد لها، ويطارد المفاسد ليبعدها ويزيلها ويحكم بفسادها، وهو الدين الذي ينظم التعايش السلمي بين العباد، فحرم الظلم في الأموال والأعراض والدماء، وأباح القصاص على وجه العدل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وندب هذا الدين العظيم إلى الإحسان والفضل إذا كان خيراً، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهو الدين الذي يكفل للفرد حريته النافعة المبنية على الاتزان والاعتدال، وليست الحرية ما يظنه بعض من قصر نظره وقل فهمه، ممن يظن أن الحرية هي الفوضى التي يعمل فيها الإنسان ما شاء إن خطأ وإن صوابا، فإن هذا ليس بحرية، وإنما هي الفوضى والاضطراب والتفكك، ولن تستقيم الأمة ولن يستتب الأمر على هذه الفوضى. إنما الحرية في الدين الإسلامي هي أن يكون الإنسان حراً في الأمور التي رسمها له الدين وأباحها له، أما الأمور التي حرمها عليه فإن مصلحته في الامتناع عنها، وهو الدين الذي يكفل للإنسان حقوقه ويحترمها، وهو الدين الذي ينظم المعيشة والاقتصاد أتم تنظيم، فقد أمر بالإنفاق ونهى عن الإسراف وإضاعة الأموال، فأوجب الزكاة في أموال الأغنياء لمن يحتاجونها من الفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل ولمن يحتاج إليهم من العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم والمجاهدين، وألزم الأغنياء الذين تتحمل أموالهم أن ينفقوا على المحتاجين من أقاربهم، وأوجب على القادر أن يدفع ضرورة المضطرين إلى الطعام والشراب واللباس. فالدين الإسلامي كامل من جميع الوجوه ولله الحمد، فلو طبق الناس مبادئه ونظمه لاستغنوا عن كل مبادئ ونظم، ولكنهم قصروا في فهم دينهم وفي العمل به، فحيل بينهم وبينه ووكلوا إلى أنفسهم، وصاروا يتطلعون إلى نظم يستوردونها من الخالد مما أملته قذارات الأذهان وضلالات الأفكار، فأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. إن الواجب علينا معشر المسلمين أن نرجع إلى تفهم ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نفهم أحكامه العالية وأسراره البالغة، وأن نطبق ذلك عملياً فيما لنا وما علينا، وأن نتساعد في تحقيق ذلك ليعود إلى الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها وعزها وعلوها. إن بعض الناس يشكل عليهم الأمر من أمور الدين فيستبعدونه ولا يطمئنون إلى العمل به، والواجب على من أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل عنه، فإن ظهر له فذلك من فضل الله عليه، وإلا فليعلم أن نظره قاصر، وأن هذا شرع العليم الحكيم لم يشرعه إلا لحكمة، فليتعبد الله به منقاداً منشرحاً صدره، وليرجو ثواب الله عز وجل على ذلك. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم والصراط المستقيم. تأملوا أصوله وتأملوا فروعه، تجدوه أكمل الأديان وأقومها بمصالح القلوب والأبدان، وأنفعها للأفراد والشعوب في كل زمان ومكان. إن ديننا أيها المسلمون أكمل الأديان، لأن الذي أكمله هو الله، وإن ديننا أحق الأديان بالتمسك به، لأنه الذي رضيه لنا ربنا جل وعلا. تأملوا أوامره ونواهيه، تجدوه يأمر بالخير وينهى عن الشر. تأملوا شرائعه، تجدوها مبنية على اليسر والسهولة. هذا الدين العظيم يأمر بعبادة الله وينهى عن عبادة المخلوق، يريد منا أن نعظم الخالق العظيم التعظيم الذي هو أهله، وأن ننزل المخلوق منزلته التي وضعه الله تعالى فيها، ولكل مخلوق منزلة تليق به. هذا الدين يريد منا أن نعترف لكل ذي فضل بفضله، وأن نعطي كل ذي حق ما يستحقه، فنعترف للرسل بالصدق والأمانة والفضل والصيانة، ونعطي كل واحد ما يستحقه من الإيمان والاتباع. يريد منا بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء واليتامى والجيران، وكل هذه خصال يعترف بفضلها كل ذي عقل سليم. هذا الدين يأمر بالصدق والوفاء والأمانة، وينهى عن الكذب والغدر والخيانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه. هذا الدين يأمر بالتحاب والتآلف بين أبنائه، فيقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. متفق عليه. هذا الدين يأمر بكل ما ينفع من أمور الدنيا والآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلته كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. أخرجه مسلم. هذا الدين يأمر بطلاقة الوجه ولين الجانب، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. متفق عليه. هذا الدين يأمر بالصدق في المعاملة والنصح فيها، وأن يعامل الرجل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. فالدين ولله الحمد كامل من جميع الوجوه، وفي العبادات ميسر سهل، لا ضيق فيه ولا عنة ولا حرج. أفضل أعمال البدن وأوجبها الصلاة، ومع ذلك لا تجب في اليوم والليلة إلا 5 مرات، 17 ركعة. من يستطع القيام يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يتطهر بالماء، فإن عدمه أو تضرر باستعماله تطهر بالتراب تيمما. والصيام يصوم المقيم القادر، فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا فعل العبد معصية بتقصير في واجب أو دخول في محرم، فباب التوبة مفتوح أمامه، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات، وإن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة، وإن هم بسيئة فتركها لله كتبها الله حسنة كاملة. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهل تجدون أيها المسلمون أيسر من هذا الدين وأنفع منه وأجدى؟ فعضوا عليه بالنواجد، واسألوا الله تعالى الثبات عليه. وما حصل الضرر والتهاون بالدين إلا لمن غفل عنه ولم يتأمل مصالحه ومنافعه، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم واحمدوه على ما أنعم به علينا من دين الإسلام العظيم، الذي هو أفضل الأديان السماوية وأقومها، فقد أعطى كل ذي حق حقه. ففي العبادة جعل العبادة لله وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق وحده، فيجب أن تكون العبادة له، وهو المحبوب المعظم لذاته، فوجب أن يكون القصد والعمل له وإليه. فالسجود والركوع والذبح على سبيل العبادة والتقرب لا يصح إلا لله، فمن سجد أو ركع أو ذبح لغيره تعظيما وتقربا فهو كافر بالله ومشرك به، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي مقام الحرب والسلم سماه الله تعالى سلما لأنه متضمن للسلم، فلا عدوان ولا ظلم، لكن من قام في وجه الدين والدعوة إليه فقاتلوهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي مقام القوة والدفاع عن الدين والنفس يأمر بالاستعداد وأخذ الحذر والتيقظ والعمل على ما يغيظ الأعداء ويرهبهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، ولا يطعون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي مقام الوحدة والصمود أمام العدو يأمر بالاتحاد والأخوة وعدم التفرق، ذلك لأن التفرق سلاح فتاك يوجب خلل الصفوف وتباين الأهداف والأغراض. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالوحدة الإيمانية الدينية هي الوحدة النافعة التي يتكتل أفرادها في الدفاع عن عقيدتهم وعن دينهم، والاشتراك في الدين والعقيدة هو أعظم مقومات الوحدة، لأن دفاع الإنسان عن دينه وعقيدته أعظم من دفاعه عن سواه. وقد شرع للناس من الأمور ما تستقيم به هذه الوحدة، فالصلوات الخمس جماعة في المساجد وحدة خاصة لأهل المحلة المتقاربة، وصلاة الجمعة وحدة أعم منها لأهل البلد، ويوم عرفة وعيد النحر وحدة عامة للمسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، مع ما في هذه الاجتماعات من المصالح العظيمة الأخرى. وفي مقام المعاملة بين الخلق يأمر بإعطاء كل ذي حق حقه، فللنفس حق يجب أن تعطاه، وللأهل حق يجب بذله لهم، وللأصحاب حق يجب أن لا يحرموا، ولمن تعامله حق يجب أن تعامله به. فعامل غيرك بالصدق والبيان، ولا تعامله بالكذب والكتمان، فمن غش فليس منا. وفي مقام المعاهدات بيننا وبين غيرنا يأمرنا ديننا بالوفاء بالمعاهدات، وينهانا عن الغدر والخيانة حتى الكفار. إذا كان بيننا وبينهم عهد وجب علينا الوفاء، فإن خفنا من غدرهم فإننا لا نخونهم، بل نخبرهم بأنه لا عهد بيننا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. والدين يأمر بجميع مكارم الأخلاق جملة وتفصيلا، وينهى عن مساوئ الأخلاق جملة وتفصيلا. فمن تأمل الإسلام حق التأمل وجده الدين الحق الكفيل بسعادة الدنيا والآخرة للأفراد والشعوب والحكومات. الدين الذي يجب على كل أحد أن يتمسك به ويدعو إليه. فاحمدوا ربكم أيها المسلمون أن أنعم عليكم بهذا الدين العظيم، وقيدوا هذه النعمة
بالعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، فإنكم إن تعرضوا عنه يوشك أن تنزع من بينكم هذه النعمة العظيمة ويورث غيركم، لأن النعمة إذا شكرت بقيت وزادت، وإن هي كفرت اضمحلت وزالت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون واذكروا نعمته عليكم بدين الإسلام الذي هداكم له وأضل عنه كثيرا من الخلق. إن نعمة الله تعالى بدين الإسلام لا يماثلها نعمة البدن ولا نعمة العقل ولا نعمة المال والترف، لأن نعمة الدين بها قوام الدين والدنيا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن البصيرة إذا نظر إلى حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدهم في حال مزرية، ديانات باطلة سوى بقايا من أهل الكتاب، مجتمعات متفككة، قبائل متناحرة يعبدون اللات والعزى ومنات، ويستقسمون بالأزلام ويئدون البنات، يحكمون الكهان ويتخذون أرباباً من الأحبار والرهبان، يتفاخرون بالأنساب ويدعون بدعوى الجاهلية، يشعلون الحروب لأدنى سبب ويقطعون الطرق بالقتل والنهب والسلب، يشربون الخمر ويتعاملون بالربا والميسر وقول الزور. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نظر الله تعالى إليهم فمقتهم أعربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما اشتدت الحاجة بل الضرورة إلى نور الرسالة بعث الله خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا إلى الناس كافة أعربهم وعجمهم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أمرهم بعبادة الله وحده ونبذ الشرك، وأوجب عليهم التحاكم إلى الله ورسوله، وأمرهم بالتآلف والمحبة والاجتماع على الحق والإصلاح، وأنزل عليه فيما أنزل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذكرهم نعمة الله عليهم بذلك في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاجتمع الناس على دينهم بعد الفرقة، وتآلفوا بعد العداوة، وتآلفوا بعد البغضاء. وفي ذلك يقول الله تعالى لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولما كانت الأمة الإسلامية ذاكرة لهذه النعمة، ماشية على أمر الله، محكمة لكتابه ورسوله، كانت أمة عظيمة واحدة مهوبة بين الأمم كلها، وكان لها الحظ الأوفر من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. متفق عليه. فكان أعداؤها في رعب منها وذعر، ملكت القلوب قبل البلاد، واندكت عروش الجبابرة منها قبل الميعاد. فلما نسوا هذه النعمة وتقهقر الكثير عن أمر الله جل وعلا، وحكموا عقول البشر وتركوا الكتاب والسنة، سادت عليهم الأمم من كل جانب، وتفرقوا شيعا في الدين والمناهج، كل حزب بما لديهم فرحون، فطمع فيهم الطامعون. فجاءت فتنة التتار وسقطت الخلافة الإسلامية، فتمزقت الأمة، واختل جانب كبير من البلاد من قبل التتار، ثم من قبل الصليبيين، ثم من قبل اليهود، ثم من قبل الشيوعيين. وأدهى من ذلك أن سلطت الأمة بعضها على بعض، وجعل بأسها بينها، حتى صارت الأمة الإسلامية على كثرتها وسعة مساحتها غثاءً كغثاء السيل، عاجزة عن انتشال نفسها مما هي فيه، وستبقى كذلك ما دامت على وضعها، لأن هذه سنة الله التي لا تبدل ولا تغير، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة الله المنوطة بحكمتها وسببها، لا يمكن أن يتخلف المسبب عن سببه الذي أناطه الله به، لأن حكمة الله وعزته وقدرته تأبى ذلك. وهذا مقتضى نصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدواً من غيرهم، فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وتركوا الجهاد، واتبعوا أذناب البقر، أدخل الله عليهم ذلاً لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. الظن بالدرهم والدينار والبخل بهما والتبايع بالعينة من التحيل على الربا، واتباع أذناب البقر والاشتغال بالحرث، إن هذه النصوص من الكتاب والسنة، وإن سنة الله في الأولين من الأمم لتدل على أن هذه الأمة ستبقى على ما هي عليه من الذل والهوان والتفرق وتسلط الأعداء، حتى ترجع إلى دينها رجوعاً حقيقياً، عن إيمان واقتناع يصدقه الفعل والواقع. أما أن تنتصر وهي أحزاب شتى تتناحر وتتهارج وتتخالف بها السبل، أما أن تنتصر والحكم بين الناس في كثير منها بغير ما أنزل الله، أما أن تنتصر والكثير من شعوبها منهمك في طلب الدنيا معرض عن طلب الآخرة، أما أن تنتصر والصالح من شعوبها في الغالب لا يسعى في إصلاح غيره. أما أن تنتصر وفي بعض بلادها من يقمع القائمين بدين الله، أما أن تنتصر وفيها من يسخر بدين الله ويرى أنه طريق رجعية يؤدي بمن تمسك به إلى الرجوع إلى الوراء وإلى التخلف. أما أن تنتصر وليس لديها من أسباب النصر ما يؤدي إلى النصر فهذا بعيد، لم تجري به سنة الله تبارك وتعالى الكونية ولا سنته الشرعية. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن ننظر في أمرنا ونسعى سعياً حقيقياً في إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا، وأن نستمد النصر والعون من الله جل وعلا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا أجر المصلحين. وفي الأصول العظيمة من قواعد الإسلام، الدين الإسلامي هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى صلاح البشر والصلاح الحقيقي إلا بالدين الإسلامي. قال جل وعلا في عدة آيات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم رتب على ذلك خير الدنيا والآخرة وأطلق الصالحات، فكل شيء ينطبق عليه الصلاح فإنه داخل في الصالحات. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن الله لا يصلح عمل المفسدين وهو يتولى الصالحين، أي الذين صلحت قلوبهم وأخلاقهم وأعمالهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. هذا يقوله تعالى للمنافقين الذين يزعمون أن ما هم عليه من النفاق وترك الإيمان صلاح، فأخبر تعالى أنه عين الفساد. فكل من زعم أن الصلاح في خلاف الدين الإسلامي فهو من هؤلاء المنافقين وعلى شاكلتهم. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الحث على الصلاح والإصلاح والتحذير من الفساد والإفساد، وهذا الأصل الكبير كما أنه ثابت شرعاً ودينا فإنه ثابت في العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، وذلك بمعرفة ما هو الصلاح وضده. أما الصلاح فأن تكون الأمور كلها ظاهرها وباطنها دينيها ودنيويها معتدلة كاملة مكملة حاصلاً لها من الأوصاف الصالحة والنعوت المصلحة ما يوصلها إلى الصلاح الحقيقي، وبذلك ينتفي عنها الفساد. أما صلاح القلوب فأن تكون عارفة بالحق معترفة به منقادة له تابعة له. فأعظم الحق على الإطلاق الذي يتعين معرفته والانقياد له هو معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق الذي لا يشاركه ولا يماثله فيه مخلوق بوجه من الوجوه، وأنه المتفرد في عظمة صفاته ومتفرد في أفعاله وعطائه ومنعه وخفضه ورفعه وتصريفه الأمور بحكمة وعناية تتقاصى عقول العالمين عن بلوغ غايتها ومعرفة نهاية دقتها. ثم إذا عرفته القلوب هذه المعرفة الصحيحة المتلقاة عن كتاب الله وسنة رسول الله اعترفت وانقادت له محبة وخوفا ورجاء وإنابة إليه وقصدا في جميع شؤونها الظاهرة والباطنة، وبهذه المعرفة والاعتراف والانقياد التام تنقاد إلى أداء حقوقه وحقوق عباده بانشراح وطمأنينة وإذعان لداعي الإيمان رجاء الثواب. أليس هذا هو الصلاح الحقيقي الذي لا يمكن صلاح الأحوال إلا به؟ فهل يمكن أن يصلح عبد لم يفرد ربه بمعرفته ومحبته والإنابة إليه ولم ينقد في ظاهره وباطنه إلى القيام بعبوديته وحقوق خلقه؟ فلو خلت القلوب من هذه المعاني الجليلة فهل يمكن أن تصلح؟ وهل يمكن أن تصلح الحركات الظاهرة والباطنة؟ هذا ممتنع مستحيل. فالقلوب الخالية من الإيمان المتجردة عن الانقياد والإذعان إليه حيث انقطعت عن الله لابد أن تتبع شهواتها وأهواءها، وبذلك تفسد الأحوال كلها. وهذا برهان ظاهر نير على أن الصلاح في الدين والدنيا منوط بالقيام بالدين الإسلامي. وأيضا فإن الناس مضطرون إلى الاجتماع ومفتقرون إلى تبادل المصالح، ولا بد لبعضهم من بعض، وشؤون بعضهم متعلقة ببعض، ولا يشك أحد من العقلاء أن مصالح البشر متعارضة ومطالبهم متباينة والمصالح مختلفة والأهوية غالبة. فكان هذا أقوى البراهين على اضطرار الخلق إلى دين وشرع إلهي معصوم يحدد لهم الحدود ويشرع لهم الشرائع وينهج لهم طريق العدل والإنصاف، ويمكن بعضهم من الانتفاع ببعض بطمأنينة وحياة طيبة. وشرع الدين الإسلامي كفيل بذلك على الوجه الأكمل والطريق الأقوم. ألا ترى حسن ما شرعه من المعاملات في المعاوضات كلها والتبرعات، وما أوجبه من الحقوق بين الناس على حسب ما تقتضيه المصلحة والضرورة والظروف، وما فيه من قواعد العدل التي لا غنى للخلق كلهم عنها، وما فيه من الحدود والعقوبات للمجرمين بحسب جرائمهم. فلو وكل الناس إلى عقولهم في هذه الأمور لصارت تبعاً للأهوية والأغراض، وحصلت الفوضى بحسب ما ترك من نظامات الشريعة. وكل قاعدة نافعة موجودة عند الأجانب، وكل نظام نافع عندهم، فإنما أصله مأخوذ من الدين الإسلامي. فليذكر لنا المنحرف أصلاً نافعاً ومعاملة نافعة وعملا نافعا خارجا عن الدين الإسلامي، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. وكيف يجدون السبيل والذي أنزله وشرعه للخلق هو الرب الرحيم الحكيم الذي وسعت رحمته كل شيء وأحاط علمه بكل شيء وعلم أحوال الخلق ماضيها ومستقبلها، فلا يخفى عليه منها مثقال ذرة، وأحكم ما شرعه غاية الإحكام كما أحكم ما قدره في أحسن نظام. أليس من أجل طرق الصلاح الشكر عند النعماء والصبر عند المصائب والضراء، الأمران اللذان لم يزل ولا يزال الخلق في هذه الدنيا بينهما يتقلبون، ولا يمكن أن يخلو منهما مخلوق في وقت من الأوقات ولا حال من الأحوال. فسل الشاك في اشتمال الدين الإسلامي على غاية الصلاح، هل ما يدعو إليه الدين الإسلامي من مقابلة النعم والخيرات بالشكر والثناء على موليها والاستعانة بها على ما يحبه ويرضاه في صرفها في الوجوه النافعة، ومقابلة المكاره والمصائب بالصبر والرضا عن الله والتسليم لأقداره، فيكون العباد عند النعم من الشاكرين وعند المكاره من الصابرين، ويكسب الحياة الطيبة في الدنيا مع ما يدخره الله له في الآخرة. هذا مقابلة النعم بالأشر والبطر، والمكاره بالسخط والآلام القلبية والزلازل الروحية كما هو أمر لازم للمنحرفين. فالعاقل لا يشك أن الأمرين لا يستويان، وقل له أي الأمور خير؟ ما دعا إليه الدين من قوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الذي به صلاح الأمور أم طريقة الإسراف والتبذير وطريقة البخل والتقتير؟ وما دعا إليه الدين من الإحسان في عبادة الخالق العظيم وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها، والإحسان إلى الخلق بكل وسائل الإحسان؟ هذا أما يدعو إليه المنحرفون من الإعراض عن عبادة الله وحده والإقبال التام على شهوات النفوس الخسيسة ونعلها مبلغ علم الإنسان، وكل همه منع الإحسان إلى الخلق، بل مقابلة الإحسان بالإساءة، هذا أم هذا؟ فلا بد أن يقول العقل الصحيح: هذا الأمر الجلي لا يحتاج إلى طلب الترجيح. نسأل الله أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا شريعة ربنا، وأن يمسكنا ذلك حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقل للشاك في حسن الدين الإسلامي: هل ما دعا إليه من وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين بطريقة العدل والفضل خير أم طريقة الأثرة والعقوق والقطيعة والجور في المعاملات؟ قل له: الله قد وهبنا عقولاً وقواً ظاهرة وباطنة نتمكن بها من إدراك سعادتنا ودفع شقاوتنا، فهل إذا استعملنا ما وهبنا ربنا من ذلك فيما خلقنا له من عبادة ربنا والقيام بحقوقه وحقوق عباده ورضوخ تلك المواهب والقوى لأحكام من أنعم بها ووهبها والسلوك من ذلك الطريق المستقيم إلى ربنا والاستعانة بما أعطانا من المنافع الدنيوية إلى إصلاح ديننا ومصالحنا الكلية، أم الأولى بنا أن نستعمل العقول والقوى في أمور تافهة طفيفة خسيسة لا تغني عن صاحبها شيئاً إن لم يؤسسها ويبنيها على الدين، وإنما يجعلها تبعاً لشهواته ووفقاً على مراداته ولو أهلك وضر أخراه؟ فالدين الصحيح يدعو إلى الأول، وطرق الانحراف والزيغ تدعو إلى الثاني. وقل له: أيما أولى بالعبد أن يتبع؟ ما دعا إليه الدين من إخلاص الدين لله وحده وتعليق الرغبات والرهبات بالله، وألا يرجو ولا يطمع إلا في فضل الله وكرمه، أو تعليق ذلك بالمخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم فضلاً عن غيرهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؟ وقل له: إذا كان الرب هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعافانا وتفضل علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، ألا يجب علينا أن يكون هو معبودنا وهو الذي نحمده ونشكره ونبذل له ما في وسعنا واجتهادنا، ومع ذلك فإننا لا نبلغ بذلك مقابلة أدنى نعمة من نعمه علينا؟ فهل يليق بنا أن نصرف شيئا من ذلك في شكر غيره وعبودية سواه؟ لا والله، إن هذا أمر يستقبحه الشرع والعقل والفطرة. كل الشاك في تعاليم الدين الراقية، أليس الدين الإسلامي يحث المسلمين أن يكونوا إخوة متآلفين متفقين على دينهم وعلى أصوله وعلى جميع مصالحه، ويرغبهم في هذا الأصل غاية الترغيب، ويذكر لهم ثمرات ذلك العاجلة والآجلة، ويزجرهم أشد الزجر عن كل ما ينافي ذلك من التباغض والتدابر والتقاطع، ويخبرهم أن إصلاح ذات البين هو السبب والطريق لصلاح الأحوال، كما أن فساد ذات البين هو السبب في الأضرار الدينية والدنيوية؟ فهل يوجد طريق لصلاح الأحوال الكلية سوى هذا الطريق الذي يرشد إليه الدين بجميع وجوهه؟ كل الشاك في كمال الدين إذا قال: نحن نعترف بمحتوى عليه الدين الإسلامي من الإصلاحات الدينية أو القلبية أو الأخلاقية، ومحتوت عليه أحكامه من العبادات والمعاملات من الحسن الذي لا مزيد عليه، ولا يمكن أن تقترح العقول أحكاماً مثل أحكامه، فضلاً عن كونها تقترح أعلى من أحكامه، لكن نشك في احتوائه على المنافع الدنيوية وعلى الصناعات وعلى علوم السياسة. فأجبه قائلاً: أليس فيه قواعد وأصول من علم الاجتماع والسياسة لا يمكن أن يخترع المخترعون أحسن منها؟ أليس فيه الأمر بالمشاورة في جميع الأمور الداخلية والخارجية؟ فما المقصود من المشاورة إلا النظر في المصالح والمضار والخير والشر، وتقديم ما تعينت مصلحته أو ترجحت، واجتناب ما تعينت مضرته أو ترجحت. فالسياسة الحكيمة كلها ترجع إلى الشورى في الأمور. ألم يقل الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي سخر لنا جميع ما في الأرض لننتفع بغرسها وزرعها وحرثها واستخراج معادنها والانتفاع بصناعاتها. وكذلك قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فأطلق المنافع، فشملت المنافع الدينية والمنافع الدنيوية، خصوصاً منافع الأسلحة المتنوعة التي تجري مع الزمان والأحوال، والصناعات التي ينتفع بها الناس في كل شيء. ألم يقل الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فهذا يدخل فيه كل قوة عقلية وسياسية، وتعلم الفنون الحربية والركوب والرمي وتوابع ذلك. وكذلك أمر بأخذ الحذر من الأعداء، وذلك بالتخلص والتحصن والتحرز منهم بكل وسيلة تحصل بها الوقاية والتحرز. وكم في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر بالجهاد ومقاومة الأعداء، فيدخل في ذلك كل وسيلة تعين على الجهاد في سبيل الله. فعلم بذلك أن الدين الإسلامي قد احتوى على جميع المصالح والخيرات العاجلة والآجلة، والنفع الكلي والجزئي والديني والدنيوي. فهذه كلمات كليات يعرف تحقيقها بتتبع الأنواع والأجناس والأفراد وتحقيق الأمر فيها، وهذا من أكبر الآيات والبراهين أنه تنزيل من حكيم حميد. ومما يدل على عظمة هذا الدين أن الله أباح جميع الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناظر والمناكح والتمتعات، وحرم كل خبيث من هذه الأمور ضار لصاحبه والمصلحة العمومية، وأنه ما أمر بشيء فقال العقل الصحيح الحر ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ولا أخبر بما تحيله العقول. بل أخباره نوعان: نوع تشهد العقول بصحته وكماله وفضله، ونوع لا تهتدي إليه ولا تعرفه لعدم وصولها إليه لكونه من عالم الغيب الذي لم تشاهده ولا شاهدت نظيره. وهذا النوع قد أرى الله عباده في الآفاق وفي أنفسه من الآيات البينات ما يدل على صدق ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب المنزلة. من نظر وأمعن النظر في هذه الأصول علم علماً يقيناً أن دين الإسلامي هو الدين الحق في علومه وعقائده وأخلاقه وأعماله وسياسته وحسن معاملته للخلق وإحسانه إلى الموافق والمخالف، وأنه يدعو إلى سبيل الحق بالحكمة التي هي سلوك الطريق والوسائل القولية والفعلية التي يستعان بها على الدعاية إلى سبيل الله الذي هو الصراط المستقيم، وأنه يأمر باللين وعدم المخاشنة في مخاطبة المحاربين للدين، فكيف بذلك مع المؤمنين؟ فأقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: ف فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم انظر إلى ما يخاطب الله به أعداءه الكفار وتخاطبهم به الرسل، فإنه الطريق الأقوى لهذا الطريق والدعاية إلى الخير، وبه يحصل من المنافع ودفع المضار ما لا يحصل بالمخاشنة والمشاتمة، فإنها طريقة الجاهلين والحمقى، وإن حسنت مقاصدهم فقد ساءت طرائقهم. ومن محاسن دين الإسلام العظيم أن جعل للمسلمين مواسم للطاعات ومناسبات للقربات يتفاوت فيها الأجر وتجزل فيها الهبات كرماً وجوداً من رب الأرض والسماوات. وشهر الله الحرام المحرم من الأشهر الحرم، وله مزية ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالصيام، فأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وفيه يوم تزيد فضيلته فوق فضيلته وهو يوم عاشوراء. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر الله تعالى به ذنوب سنة خلت، وهو يوم صالح نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، وأهلكهم الله وهم ينظرون، ونحن أولى بموسى منهم، لذلك صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب في صيامه. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن لو عاش ليصومن التاسع معه، فقبض صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك. وصوم التاسع لمخالفة اليهود والمشركين، ومخالفة المشركين من أعظم مقاصد الدين. فهذا الشهر شهر المحرم من الفرص السانحات لاقتناص الخيرات وتحصيل الحسنات، فلا تظلموا فيه أنفسكم عباد الله، وأكثروا فيه من الصيام ما استطعتم، ولا يفرطن حريص على دينه شحيح بآخرته في صيام التاسع والعاشر، فإن كان شيء من مرض أو عمل شاق أو غير ذلك فلا أقل من صيام العاشر، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والآن مع الحدادية وشيخها، وهذه الفرقة الضالة والجماعة المنحرفة من أخطر الفرق وأضر الجماعات على دين الإسلام وأهله، وشيخها شيخ الحدادية يؤصل أصولاً باطلة ويقاعد قواعد مبتدعة تدمر العلم الشرعي وتضيع طلابه. ومن ذلك أنه إذا استعمل عالم أو طالب علم لفظة عربية في سياقها على ما تدل عليه عربيتها وفصاحتها، وقدر أن تكون تلك اللفظة العربية مستعملة في العامية استعمالاً ما، فالمعتبر عند شيخ الحدادية الضال فهم العامية لا موافقة العربية، فالحكم للسان العوام وليس الحكم للغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتاب الإسلام. وعليه فيحاكم الحدادية كل ناطق بالعربية إلى فهم العامي ولسان العوام في الأسواق وفي الموالد وحفلات الختان والزار. ولا عجب، فهؤلاء هم الحدادية وهذا فهمهم، ولله في خلقه شؤون. وإذا أرجع مستعمل اللفظة العربية الفصيحة أولئك الضلال إلى معاجم اللغة ليدلهم على الاستعمال العربي الذي قصد إليه وعول عليه واستخرج لهم المعاني الصحيحة لللفظة من معاجمها، طالبوه أن يأتي بجميع المعاني التي تذكرها المعاجم لللفظة المستعملة، وإن ذكر أن كل لفظة في العربية لها معان معجمية كثيرة والذي يحدد ذلك هو السياق، الذي يحدد معنى اللفظ هو السياق، وهو إنما أخذ مستعمل ذلك اللفظ أخذ من المعاني ما يدل عليه سياقه. إذا قال لهم ذلك اتهم ببتر النصوص والتدليس وغير ذلك من تهم قاموسهم القدر مما هم أولى به وأهله. وإن كان للكلمة المستعملة معنى مستقيم عربية ولها في لسان العوام معنى آخر ولو كان موافقا للعربية قالوا هذا إجمال، وكأنهم لا يبصرون الشمس في كبد السماء. يا أحط أهل البدع ويا حثالة أهل الزيغ وأهل الأهواء، هل هناك لفظة تفردت بعيدا عن السياق بمعنى واحد لا تجاوزه؟ إن الاشتراك واقع في كثير من المعاني، وذلك ما يعرف عند اللغويين بالمعنى المتعدد، أي تعدد معاني الكلمة الواحدة. وأولمان اللغوي الألماني المشهور يسمي هذا المعنى البسيط ويجعل المعنى المتعدد لجانب آخر. والحقيقة التي تدل عليها اللغة هي تعدد المعاني للكلمة الواحدة، والضلالة التي يدعو إليها شيخ الحدادي أن كل كلمة تدل على معان متعددة فاستعمالها في سياق مهما كان صحيحا نوع من الإجمال. ويضيف بصفاقته المعهودة وثخانة جلدة وجهه وجهله المعروف والبعد عن الإجمال إجماع العلماء ومنهج السلف، فقل للناس إذن أيها المتعالم الجهول البغيض كيف يستخدمون ألفاظ لغتهم وكيف ينطقون بها ويكتبون. وهذا مثال لقواعد شيخ الحدادية الجاهل البغيض. إذا قال قائل إذا كان يوم القيامة نشر الله الخلائق، يعترض الحدادي على الفعل نشر ويقول هذا سوء أدب مع الله. ما العلة عنده؟ العلة عنده أن الفعل يستعمل في لغة العامة بمعان لا تليق بالله تعالى. ولما كانت القاعدة عند شيخ الحدادي أن المعتبر فهم العامية لا موافقة العربية، فاستعمال هذا الفعل في حق الله تعالى من سوء الأدب مع الله إلى آخر تخليطه وهدرمته. فإذا قيل له في المعاجم نشر الله الموتى نشراً ونشوراً، بعثهم وأحياهم وهو المراد باستعمال اللفظة في العبارة، قال هذا تدليس وبتر للنصوص وسب لعلماء العربية وطعن في اللسان إلى آخر هذيانه. فإذا قيل له لم؟ قال لأن المعاني في المعاجم نشر الثوب بسطه ونشر الخشبة شقها، واستعمال نشر في حق الله إذن لا يجوز، لأن العامة تستعمل الفعل في نشر الغسيل ونشر الأخشاب. فإن قيل ولكن السياق يحدد المعنى، قال هذا إجمال، وإجماع العلماء ومنهج السلف على البعد عن الإجمال، واستعمال هذا الفعل والحالة هذه نسبة ما لا يليق إلى الرحمن. هل يستطيع عاقل أن يدلنا على طريقة للتعامل مع هذا خارج أسوار البيمارستان التي ينبغي أن يكون وراءها؟ هل يشغل أحد آتاه الله ذرواً من العقل بمثل هذا التخليط الذي يشغلون به الأمة ويريدون أن يشغلونا به عن تبصير الأمة بدينها لتنجو من التطرف ولتتوقع الإرهاب والفوضى ولتحافظ على سلامة ووحدة أرضها وديارها وأركان دولتها؟ هذا ما يريدون؟ يريدون أن يشغلونا عن هذه الرسالة العظيمة من أجل إسقاط الدولة وتقويض نظام حكمها وإدخالها في الفوضى لتضيع كما ضاعت دول وبلدان، ما أدى إلى كثير من الذل والهوان. وكل ذلك شارك فيه أمثال هؤلاء من الخطبيين والتكفيريين المتسترين بجلباب السلف ومنهجهم، ويدعي بلا فهم موافقة له في الرد على سيد قطب في حق هند رضي الله عنه، فيقول إن المعتبر فهم العوام، ليس بمعتبر ما دلت عليه العربية الفصيحة المستقيمة على قانونها. المعتبر فهم العوام، ويقول كاذبا، والفهم منه بمبعدة، وعدم الفهم أخص خصائصه. يقول كاذبا: أنت يعنيني قلت ذلك في حق سيد قطب وكذب، سبحانك هذا بهتان عظيم، ما الذي قلته؟ كان سيد قد ذكر هندا رضي الله عنه فأساء الأدب جدا، فقال: وجاءت هند أم معاوية. وقوله هذا فيه تعريض، أم معاوية بل هي زوج أبي سفيان وأم معاوية، ومعاوية ولدها من أبي سفيان، فهذا القول فيه تعريض. جاءت هند أم معاوية يقول: كلبؤة، حتى ولغت في دم الحمزة رضي الله عنه. قلت: ما أسوأ الأدب، لأن كلمة اللبؤة لها معنى في العامية المصرية وهو أرادة، فإن لم يريده فالنية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهذا من الإنصاف، فقد دل على ذلك لفظه وما نطق به أو كتبه. يقول: جاءت هند أم معاوية كلبؤة حتى ولغت في دم الحمزة. فقلت: هو يعلم وهو مصري معنى اللبؤة عند العوام في العامية المصرية، لأنه أراد التحقير والزراية. أما الذي يقول مثلا: نشر الله الخلائق، هل يريد تحقيرا؟ هل يريد زراية؟ إنما هو مقدر لله جل وعلا، معظم له، مقدر لأحكامه وشرائعه ودينه. فإذا جيء بهذا لهذا، فأقل ما يقال فيه هذا من سوء الفهم، وهو من أخص خصائصه، فيحجر عليه ولا يمكن من كلام حتى لا يضل الأمة، وحتى لا يعبث بعقول شبابها، حتى ينحرفوا عن الحق والصراط المستقيم. هم الغلاة وهم الخوارج، عاملهم الله بعدله. من أين خرج لنا هؤلاء الغلاة؟ ولصالح من يعملون؟ وإذا كانوا في كفالة القطبيين والتكفيريين، إذا كانوا في كفالة التكفيريين، فهل لا أعلمون لحساب من يعملون؟ وهل هم إلب على هذا البلد وعلى نظامه وعلى استقراره وعلى هدوئه؟ هم إلب عليه أم ليسوا بإلب عليه؟ هم على من يريد الاستقرار لبني وطنه والسلامة لدولته يتسلطون، وما يأتون به من غير ذلك فإنما هو ستار ووقاية، يتخذونها سياسة من أجل الخداع والمناورة، فيتكلمون مرة عن الدواعش، ومرة عن القطبيين، ومرة عن الإخوان والتكفيريين، ذرا للرماد في العيون. والذي يشهد به الواقع وينطق به لسان الحال أنهم مع هؤلاء، هم في كفالتهم. لماذا هم في كفالتهم دون كفالة كل سني هنالك؟ لماذا؟ ألم يجدوا من أهل المنهج الحق والصراط المستقيم من يكونون تحت عباءته وفي كفالته، ويصل إليهم من المعروف والمال ما يصل إليهم من طريق التكفيريين والقطبيين لم يجدوا سنياً يكفلهم، فكفلهم القطبيون والتكفيريون لحساب من يعملون. وما هذه القواعد التي تدمر العلم الشرعي وتقطع الصلة بين خلف الأمة وسلفها؟ وهي أخص الأهداف عند أعداء الأمة، يريدون أن يقطعوا الصلة الموصولة بين خلف الأمة، بين أبنائها، بين شبابها، بين طلاب العلم وتراثهم، وما كان من تراث أسلافهم نطقوا به وكتبوه وحرروه بالعربية الشريفة لا بالعامية النجسة التي تتلوث بها ألسنة تزعم أنها تدعو إلى الله وهي تصد عن سبيل الله. عاملهم الله تبارك وتعالى بعدله وكشف سترهم وفضح أمرهم وكفى المؤمنين شرهم بمنه وجوده وكرمه وحوله وطوله وقوته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.